السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل التحية لكم مستمعين الكرام أينما كنتم. نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج عين على الآخر. هذا البرنامج يأتيكم عبر إذاعة الرأي على الموجة 98 FM في كل حلقة من حلقات برنامج عين على الآخر. نستعرض معكم مستمعين الكرام الملفات الأبرز على الساحة الإسرائيلية. أيضا نكون وإياكم في قراءة ومتابعة لأبرز عناوين الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية على مدار الأسبوع. نبدأ هذه الحلقة معكم مستمعينا الكرام باستعراض لأبرز عناوين الصحف العبرية ووسائل الإعلام الإسرائيلية لهذا الأسبوع. نبدأ جولة مع عناوين الصحف الإسرائيلية والبداية مع صحيفة هآرتس. التحقيق في وفاة المسن الفلسطيني على يد قوات الاحتلال يكشف عن فشل أخلاقي. اليوم الحكم على رئيس حزب شاس والوزير السابق أري ديري بتهمة التهرب الضريبي. الخارجية الإسرائيلية تتهم تقرير أمينستي بالأبرتايد بأنه كاذب ومعاد للسامية. عدد إصابات كورونا في إسرائيل يرتفع يوميا ووضعهم صعب. والكنيسة الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على قانون التجنيد. ننتقل إلى صحيفة معاريف العبرية. الغلاء في إسرائيل، الكهرباء والمواد الغذائية والوقود أسعارها في ارتفاع. وإقرار تجنيد طلاب المعاهد الدينية يثير غضب الأحزاب الدينية في إسرائيل. في قضية الهروب من سجن جلبوع، اليوم يمثل أمام اللجنة وزير الأمن الداخلي السابق جلعاد إردان ليرد على إهمال السجون وعدم تحويل الميزانيات. القصف في سوريا، إسرائيل تتصرف كالمعتاد، عنوان في صحيفة معاريف العبرية. ومنها ننتقل إلى صحيفة إسرائيل اليوم الإسرائيلية. قوى قوات إسرائيلية تقدم على هدم منزل الشهيد فادي أبو شخيدم. كابينة كورونا في إسرائيل يجتمع اليوم. منظمة دولية تقول السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ترقى لجريمة الفصل العنصري. وارتفاع إصابات كورونا في صفوف الجيش الإسرائيلي. عنوان آخر في صحيفة إسرائيل هيوم: الشباك يستغل هبة النقب لإحباط لم شمل العائلات الفلسطينية. إلى صحيفة دعوت أحرنوت نتابع أهم ما جاء فيها من عناوين. ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي حول وفاة مسن فلسطيني يبلغ من العمر 80 عاما في الضفة يقولون الجنود والضباط لم يروا إنسانا أمامهم. واليوم يتسلم رئيس أركان جيش الاحتلال نتائج التحقيق للقيادة العسكرية. وأهالي النقب يتظاهرون أمام مكتب رئاسة الحكومة مطالبين بوقف العنصرية ضدهم وإهمالهم واحتجاجا على قلعهم من أرضهم. تابع أيضا في صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: سعر يطرح أسماء المرشحين لتولي منصب المستشار القضائي للحكومة. في نتائج التحقيق بوفاة المسن الفلسطيني توبيخ قائد الوحدة والإطاحة بضباط. إلى موقع ولا العبري ونتابع أهم العناوين. هرتسوغ يختتم زيارته للإمارات بجولة بمسجد الشيخ زايد. ونائب المدعي العام الإسرائيلي يقرر الاستقالة من منصبه. وآلاف العمال من غزة يعملون في إسرائيل دون حقوق. تابع في عناوين القناة 11 العبرية. وزير المالية الإسرائيلي يهدد باتخاذ خطوات إذا رفعت الأسعار. أما في عناوين القناة 13: العبرية تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز يقول برنامج التجسس بيجاسوس التابع لشركة NSO الإسرائيلية تحول إلى سلاح دبلوماسي في خدمة إسرائيل. والرئيس الفلسطيني محمود عباس يطالب وزير الأمن الإسرائيلي بإطلاق سراح 25 أسيرا يقبعون في سجون الاحتلال منذ ما قبل التوقيع على اتفاقيات أوسلو. وأخيرا نقرأ من أبرز العناوين التي تناولتها القناة السابعة العبرية لهذا الأسبوع. الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية لضبط أسلحة في غور الأردن. والبحرية الإسرائيلية تشارك في مناورات دولية مع 60 دولة. وبيني غانتس يقول سنحافظ على أفق سياسي مع السلطة الفلسطينية. والكشف عن متحور جديد لفيروس كورونا في إسرائيل. إذن كانت هذه أهم وأبرز العناوين التي تناولتها الصحف العبرية ووسائل الإعلام الإسرائيلية لهذا الأسبوع. ننتقل إلى أهم الملفات البارزة في الصحافة العبرية لهذا الأسبوع. زيارة رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ إلى الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع أثارت ردود فعل مختلفة خاصة في الأوساط الفلسطينية، سيما وأنها الزيارة الأولى لرئيس إسرائيلي للإمارات بعد توقيع ما تسمى باتفاقيات التطبيع بين الجانبين. التفاصيل نتابعها حول هذا الملف مع الزميل سامي مشتهى.
دولة الإمارات في تطوير علاقاتها التطبيعية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي حتى باتت حليفا استراتيجيا لها على حساب الأمة العربية عامة والشعب الفلسطيني خاصة، ما يمهد الطريق لدولة الاحتلال للسيطرة على المنطقة العربية ضمن محاولاتها الرامية لتوسيع علاقاتها فيها. وتشكل علاقة الإمارات مع دولة الاحتلال خطرا كبيرا عليها من جهة والعالم العربي من جهة أخرى، كما تأتي في سياق إنهاء القضية الفلسطينية التي تحظى دعم عربي وإقليمي ودولي. ووصل رئيس دولة الاحتلال إلى الإمارات بدعوة من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في زيارة تستمر لمدة يومين، إذ سيعقد خلالها سلسلة لقاءات وسيزور مسجد الشيخ زايد في العاصمة، وهذه هي أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى دولة خليجية. رئيس الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع أحمد الشيبل العيمي يقول إن الحكومة الإماراتية باتت في صف العدو الإسرائيلي وتنضم انضماما كاملا وواضحا للمشروع الصهيوني. وأوضح لنعيم أن الاحتلال يسعى لضم الأعضاء لناديه الصهيوني الإجرامي الذي يكرس وجوده على الأراضي الفلسطينية ومحاولته للسيطرة على المنطقة العربية. ويؤيد ذلك جمال جمع عضو سكرتاري اللجنة الوطنية للمقاطعة وصحب الاستثمارات من الاحتلال، مؤكدا أن سلطات الإمارات تمعن في علاقاتها مع الاحتلال من خلال الالتقاء بقادتها وتوقيع الاتفاقيات معها. وبين جمعة أن النظام الإماراتي جعل من نفسه عدوا للأمة والشعب الفلسطيني عبر تحالفه مع الاحتلال بشكل استراتيجي. ووقعت دولة الاحتلال والإمارات في 14 من سبتمبر أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات، وذلك برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وسط رفض فلسطيني واسع.
إذن ردود فعل مختلفة في الأوساط الفلسطينية حول زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ إلى الإمارات العربية المتحدة. هذه الزيارة طبعا تأتي في ظل تنكر الاحتلال للفلسطينيين ولحقوقهم وسلبهم أراضيهم واستمرار جرائمه بحقهم في القدس وفي الضفة الغربية وأيضا في قطاع غزة. هكذا يرى رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات محمد المصري. نستمع أكثر إلى تعقيبه حول هذه الزيارة ودلالاتها.
أعتقد أنه اللحظة التاريخية بالنسبة للرئيس الإسرائيلي صحيح، ولكن نقطة حزن ونقطة سوداء بالنسبة لنا كفلسطينيين. تمر الطائرة في الأجواء العربية وتهبط في مطار أبو ظبي، وبالتالي كان هناك في ردود فعل فلسطيني إن كان بالشارع أو على مستوى الفصائل أنه لن ترحل في هذه الزيارة، واعتبرتها جزء من يعني العناق الغير ودي ما بين دولة الاحتلال ودولة الإمارات. وبالتالي كان موقف الفلسطينيين رسميا وعلى صعيد الفصائل سابقا أدانت عملية التطبيع مع دولة الاحتلال، لكن هذه الزيارة بالتحديد جاءت في اللحظات التي يتنكر فيها الاحتلال للشعب الفلسطيني ولقيادة الشعب الفلسطيني ويرفض بدء حوار سياسي، أي حوار سياسي، وقيادة الاحتلال تقول لا لدولة فلسطينية ولا أي حوار سياسي حتى مع القيادة الفلسطينية، ويبث بالفيديو رئيس دولة الاحتلال من أجواء العربية ويقول أن أحمل بشرة سلام للشعوب العربية وأمد يد للسلام. يعني شيء مضحك مبكي في نفس الوقت، وأنا أعتقد أن هذه الزيارة لن تضيف شيئا كبيرا بالنسبة للإمارات. ماذا ستقدم دولة الاحتلال للإمارات بالتحديد وهي تطور أصلا تكنولوجيا الإمارات وليس محتاجة للتكنولوجيا الإسرائيلية؟ والمعلومات الإسرائيلية والصحافة اليوم كانت تتحدث بشكل واضح بأن دولة الاحتلال ترفض أن تمد الإمارات العربية بالقبة الحديدية أو حتى بالتكنولوجيا التي تحدثت عنها. إسرائيل تحاول استغلال أولاً التكنولوجيا المتقدمة لديها لبث وطاها لبعض الدول العربية أو غير العربية، وبنفس الوقت هي فرصة سانحة بالنسبة لها تحاول أن تشرع نفسها من خلال علاقات، وهي تعيش في أزمة داخلية، أزمة على صعيد الجبهة الداخلية. ويمكن الجميع فينا تابع التقارير المجلس الأمن القومي الإسرائيلي ما تحدث عن الجبهات الثلاثة وأهم الجبهة الداخلية وما تشعر فيها من قلق داخلي، وأنه هناك الوضع الفلسطيني متفجر بالضفة الفلسطينية، والتهديدات الخارجية من الجبهات الثلاثة موجودة حتى الآن وما فيها إيران. أنا أعتقد هذه الأزمة أزمة دولة الاحتلال لا تستطيع أن تقدم الدعم لدولة الإمارات العربية لا في أزمة الحالية ولا في أزمة المستقبلية. دولة الاحتلال لا تستطيع أن تحمي نفسها من صواريخ الفرسان الفلسطينية، فكيف أن تحمي الآخرين؟ وبالتالي لا تستطيع أن تقدم أي شيء لدولة الإمارات أو غير دولة الإمارات. لذلك نقول للإخوة في الإمارات يعني ارجعوا عن هذه الخطوة، لن تستفيدوا كثيرا، هناك من قبل سبقكم ولم يستفيد كثيرا من دولة الاحتلال. دولة الاحتلال تبحث عن مصالحها ومصلحتها أن تبقي شعلة الحرب والاحتراف دولة في المنطقة الخليج مستمرة. هذه المسيرة الطيران الذي استمرت من تل أبيب مرت في دول عربية عديدة لم تخدم هذه الدول ولم تقدم لهم خطوة للأمام، بالعكس ستكون هناك ردود الفعل سلبية أكثر، وبالتالي هناك تساؤل في الشارع العربي بشكل عام أنه لمصلحة من تقوم هذه العلاقة دولة الاحتلال مع دولة الإمارات والدول الأخرى.
طبعا الفصائل الفلسطينية كان لها ردود فعل على هذه الزيارة التي وصفت بتاريخية لأول رئيس إسرائيلي لدولة خليجية وبالتحديد إلى الإمارات. حركة حماس كانت قد استنكرت استقبال الإمارات رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتزوغ على أراضيها مؤكدة رفضها لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني وقادة كيانه المزعوم، وعقبت الحركة على هذه الزيارة في بيان لها أنه من المؤسف أن تأتي الزيارة في ظل تصاعد الهجمة الاحتلالية على شعبنا بالقتل والاعتقال وزيادة سياسة التطهير العرقي كما يحدث لأهلنا في القدس، وكذلك مواصلة السياسة الاستيطانية في الضفة وحصار قطاع غزة ومواصلة التنكيل بالأسرى. واعتبرت حماس أن هذه الزيارات التطبيعية مع الاحتلال من شأنها تشجيعه على مواصلة وتصعيد عدوانه على الشعب الفلسطيني وتنكره لحقوقه، وهو ما حصل منذ انطلاق مسار التطبيع، داعية إلى التراجع الكامل عن مسار التطبيع الذي لا يخدم إلا المصالح الصهيونية في المنطقة ويتعارض مع المصالح الوطنية للدول والشعوب العربية والإسلامية. أيضا حركة الجهاد الإسلامي كان لها موقف من زيارة رئيس الكياد الإسرائيلي إلى الإمارات، حيث دانت الجهاد الإسلامي بشدة استقبال هرتسوغ في دولة الإمارات قائلة إنه في الوقت الذي يتصاعد فيه الإرهاب الصهيوني الذي يستهدف شعبنا وأرضه ومقدساته، تستقبل أبو ظبي أحد عتاة التطرف والإرهاب اليهودي إسحاق هرتسوغ لتعزيز تحالف التطبيع الذي يتجاوز كل المحرمات ويمثل رد عن الثوابت القومية والإسلامية. الجهاد الإسلامي اعتبرت استقبال رؤوس الإرهاب والتطرف هو تدنيس للأرض العربية ومحاولة لفرض وجود الاحتلال الباطل وقبوله في منطقتنا. كذلك موقف أيضا الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من هذه الزيارة كان أيضا مدينا ومستنكرا لهذه الزيارة، مطالبا الإمارات بإعادة النظر بخطواتها المتسارعة. وأضافت الجبهة الديمقراطية أن تجربة التطبيع مع دولة الاحتلال بذريعة توفير الاستقرار والهدوء والأمن والسلام في المنطقة أكدت أنها خرافة، فما زالت دولة الاحتلال تصاعد في عدوانها ضد شعبنا الفلسطيني. ننتقل إلى ملف آخر لهذا الأسبوع، حيث سلطت الصحافة العبرية ووسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على التصعيد الذي يجري في منطقة النقب المحتل وقيام سلطات الاحتلال هناك بمواصلة اعتداءاتها على الفلسطينيين فلسطيني الداخل في النقب المحتل، وكذلك محاولات اقتلاعهم من أرضهم في تلك المناطق ومواصلة الاعتداءات بحقهم والاعتقالات في صفوفهم، حيث كانت تظاهرات كبيرة خرجت هذا الأسبوع أمام مقر حكومة الاحتلال في القدس دعما للفلسطينيين في منطقة النقب المحتل وتنديدا بمصادرة الاحتلال للأراضي في تلك المنطقة. المحتجون طالبوا بإطلاق سراح شبان فلسطينيين اعتقلتهم شرطة الاحتلال أثناء التصدي لمحاولة مصادرة أراضيهم. تفاصيل أوفى عن تظاهرات هذا الأسبوع للتضامن مع أهالي النقب نتابعها وإياكم مستمعينا الكرام في هذا التقرير.
التظاهرات وصلت من صحراء النقب إلى عتبة أبواب الحكومة الإسرائيلية، فأمام مجمع رئاسة الوزراء انطلقت الاحتجاجات على عمليات الهدم والاعتقال المستمرة، يرفع المشاركون اللافتات الرافضة لمحاولات التهجير القسرية.
لأن انهدموا البيت لا يهدموا أرادتنا بإذن الله، لأن الله موجود وقلعوا أشجارنا لم يقلعوا شروشنا من الأرض. ما معنى شروشنا من الأرض؟ الأباء والأجداد وأجداد الأجداد والخوات مقبورين في هذه الأرض.
هذه الحكومة الفاشية التي تصادر الأرض في النقب وتهدم البيوت يوميا وتقوم بتحريش الأشجار في منطقة النقب لمضايقة الأهل في النقب.
وجاءت هذه المظاهرة التي شارك بها العشرات من مناطق مختلفة وحملت اسم وقفة عزة وكرامة لنصرة النقب، نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر واللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، وهي تدعو للإفراج عن النشطاء على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في قرية سعوة.
كل 6 ساعات إسرائيل تهدم بيت في النقب، ورئيس الحكومة بدل أن يكون رئيس حكومة مع عقلية مدنية يتحدث أنه سينتقل من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم ويريد أن يضرب جدارا حديديا حول الأهل في النقب. هذا كلام حاكم عسكري، هذا لا يستقيم مع أي منطق ومع أي عدالة. على العالم أن يرى الجريمة التي ارتكبها إسرائيل ضد أهل النقب الأصليين العرب البدو هناك الذين يريدون قمعهم وهدم بيتهم واستيلاء على أرضهم ووضعهم في السجون.
وكما يقول المنظمون إن الهدف من استمرار الفعاليات المنددة للسياسة الإسرائيلية هي تحصيل حقوق سكان القرى العربية المتناثرة في ضروب الصحراء والتي ترفض الحكومة الاعتراف بها وتسعى إلى تهجيرها من خلال عمليات الهدم والملاحقة للنشطاء منذ بدء الاحتجاجات.
حالة الغضب هذه المشتعلة في النقب المحتل واحتجاجا على ممارسات سلطات الاحتلال بحق فلسطينيي النقب المحتل ومحاولات اقتلاعهم من أرضهم وطردهم من هناك، جهاز الشباك الإسرائيلي يحاول استغلال هذه الحالة من الغضب الفلسطيني في النقب المحتل من أجل إحباط وإفشال قرار لم شمل العائلات الفلسطينية. هذا ما كشفت عنه وسائل الإعلام العبرية هذا الأسبوع. صحيفة إسرائيل اليوم العبرية قالت إنه قبيل انتهاء مفعول نظام منع لم شمل العائلات وفي أعقاب المواجهات في النقب، يحذر رئيس الشباك الإسرائيلي رونين بار من الخطر الأمني والقومي المحدق من وضع يتاح فيه لسكان عرب من الضفة الغربية وغزة لما الشمل مع أقربائهم في الداخل المحتل والحصول على ما تسمى المواطنة الإسرائيلية، يقول رئيس الشباك الإسرائيلي. وعلمت الصحيفة أن رئيس الشباك نقل في الأيام الأخيرة طلبا استثنائيا لوزيرة الداخلية إيليت شاكيد فهم منه الإلحاح في تشريع قانون لم شمل العائلات، وكذلك عرض معطيات عن مشاركة زائدة لما يقول أنسال ملمومي أن الشمل من أبناء وأحفاد أحد والديهم من الداخل وذلك خلال المواجهات التي وقعت في النقب في الفترة الماضية رفضا لمصادرة الأراضي. وبحسب تلك المعطيات فإن نحو 40% ممن كانوا مشاركين في المواجهات في النقب هم أنسال لم شمل العائلات حسب مزاعم رئيس الشباك الإسرائيلي. ويزعم أيضا رئيس الشباك الإسرائيلي أن هذا المعدل وأعلى من المعدل المشابه بين عموم السكان البدو في النقب، ومعنى الأمر أن أبناء عائلات لم الشمل يشاركون في المواجهات أكثر من عموم السكان البدو حسب زعمه. إذن كانت هذه أهم وأبرز الملفات لدينا هذا الأسبوع، قرأناها وطلعناها في المواقع وفي الملفات الإسرائيلية البارزة لهذا الأسبوع. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا من برنامج عين على الآخر. هذه تحيات فريق العمل، شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.